بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا كريم. اللهم يا حي يا قيوم، انفعنا بما علمتنا واجعلنا من عبادك المتقين وحزبك المفلحين ومن حاملي سنة نبيك المرسلين يا رب العالمين. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة في الله. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد، والحمد على ما من به علينا من إعادة هذا الدرس واستكمال شرحه، ونسأله سبحانه وتعالى كما من به علينا في استكمال هذا الشرح أن يمن علينا باكتماله يا رب العالمين. وقد توقفنا أيها الإخوة في قول المؤلف: وتسن صلاة الضحى. نقرأ.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: وتسن صلاة الضحى، لقول أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. رواه أحمد ومسلم. وتصلى في بعض الأيام دون بعض، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها، وأقلها ركعتان لحديث أبي هريرة، وأكثرها ثمان لما روت أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثمان ركعات سبحة الضحى. رواه الجماعة.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف يقول: وتسن صلاة الضحى. وسميت صلاة الضحى من باب إضافة الشيء إلى وقته، يعني الصلاة التي تفعل في وقت الضحى. والمؤلف رحمه الله ذكر أن السنة فيها أن تفعل أحيانا، بحيث تصلى غدا مرة تصلى ومرة لا تصلى، والذي وهذا هو المذهب عند الحنابلة. واستدلوا على ذلك بأن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإن كنت لأسبحها، وإن كان يدع الشيء وهو يحب أن يعمله مخافة أن يفرض على الناس. فهذا الذي جعل الحنابلة يقولون بذلك، يقولون لأنه وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على بعض الصحابة بالفعل، كما في حديث أبي هريرة: أوصاني خليلي بثلاث وأن أصلي سبحة الضحى، وفعلها أحيانا وتركها. وقد جاء عن مورق العجلي رضي الله عنه أنه قال: سألت ابن عمر رضي الله عنه: أتصلي الضحى؟ قال: لا. قلت: فعمر؟ قال: لا. قلت: فأبو بكر؟ قال: لا. قلت: فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا إخاله، يعني لا أظنه. والحديث رواه البخاري. وقد روى ابن أبي شيبة من طريق مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا ابن عمر رضي الله عنه جالس عند حجرة عائشة، وإذا الناس في المسجد يسبحون أو يصلون الضحى، فسألناه عن صلاتهم فقال: بدعة. فسألناه عن صلاتهم فقال: بدعة. وقال مرة: ونعمة البدعة. وقول ابن عمر، وهذا الحديث رواه ابن أبي شيبة وقال عنه الحافظ ابن حجر في الفتح إسناده صحيح، وقول ابن عمر بدعة يعني بدعة قولية وليس بدعة شرعية، ولهذا قال: ونعمة البدعة، يعني أن فعل الناس بهذه الطريقة لم تكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن القصد من ذلك أنها بدعة محرمة. فهذا هو الأصل، كما قال عمر: نعمة البدعة هذه، كما عند البخاري. وهذا كما قلت هو سبب قول الحنابلة أنها تفعل غدا. والقول الثاني في المسألة أنها تفعل على سبيل الدوام، أنها تفعل على سبيل الدوام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حث الصحابة أو بعض الصحابة على سبحة الضحى، كما في حديث أبي هريرة أوصاني خليلي بثلاث: بأن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى. وجه الدلالة أنه إذا كان الوتر قبل أن ينام يستحب أن يفعله الإنسان كل يوم، وكذلك صيام 3 أيام من كل شهر يفعله في كل شهر، فكذلك ركعتي الضحى تفعل في كل يوم، ولا دليل على التخصيص. الثاني، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، ثم قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما المرء من صلاة الضحى أو من النهار. وهذا دليل على أن مثل هذه الأشياء وهي السلامة يجب على المسلم أو يستحب للمسلم ويشرع له أن يتصدق بذلك، فإذا عجز فإن ركعتين من الضحى تجزئ عن ذلك. واضح إخوان؟ واضح جه الدلالة. الرسول يقول: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما. فهاتان الركعتان نوع من التصدق الذي يجب، الذي يشرع للمسلم أن يفعله كل صباح، كل صباح. الأمر الثالث الذي يدل على أن السنة الضحى تشرع في كل يوم أنه إذا تعارض قوله وفعله، إذا تعارض قوله وفعله عليه الصلاة والسلام، فإن فعله أنه يفعله أحيانا. وقد قالت عائشة: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح صبحة الضحى قط. فعائشة نفت رؤيتها لفعل النبي، أليس كذلك؟ إذن وبعض الصحابة رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، كما قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء. فهي أخبرت بما سمعته من غيرها، أخبرت بما سمعته من غيرها. إذن الرسول فعل أحيانا وترك، لأن عائشة حينما كانت ترى النبي يجلس عندها الضحى ولا يفعل فلم ترى. إذن الرسول فعل أحيانا وترك أحيانا، أليس كذلك؟ إذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الترك أحيانا، وقوله الفعل على الدوام. والقاعدة إذا تعارض قوله وفعله فالمقدم القول، فالمقدم القول. هذه قاعدة علماء الأصول أو أكثر علماء الأصول. ومما يدل على تقوية القول أنه إنما ترك ذلك مخافة أن يفرض على الناس، بدليل قول عائشة: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب أن يدع العمل، ليحب أن لا يترك العمل وهو يحب أن يعمله مخافة أن يفرض على الناس، كما فعل عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل من رمضان. وذهب أبو العباس بن تيمية رحمه الله، هذا القول الثالث، إلى أن سنة الضحى تستحب فعلها على من لم يصلي من الليل، على من يصلي من الليل، وأما من كان تستحب على من لم يصلي من الليل، وأما من كان يصلي من الليل فإنه يفعلها لا على سبيل الدوام، وأما من كان يداوم على صلاة الليل فإنه يفعلها لا على سبيل الدوام. يعني على قول من؟ الحنابلة. وذهب بعضهم إلى أنها لا تشرع مطلقا لقول ابن عمر بدعة، والصحيح هو القول الثاني والصحيح هو القول الثاني والله أعلم. ولهذا قال المؤلف بقوله صلى الله عليه وسلم: أوصاني خليلي بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. يقول المؤلف: والحديث رواه الإمام أحمد ومسلم. والواقع أن الحديث رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم وليس مسلم فقط. يقول المؤلف: وتصلى في بعض الأيام دون بعض، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يلازم عليها. وقلنا الراجح أن تفعل على سبيل الدوام، على سبيل الاستحباب. وقد ذكرنا كم دليل؟ ثلاثة. الأول: أوصاني خليلي بأن أوتر قبل أن أنام وأن أصلي ركعتي الضحى وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر. فإذا كانت كان الوتر يفعل في كل يوم أو في كل ليلة، وصيام ثلاثة أيام يفعل في كل شهر، فكذلك سنة الضحى. والثاني: إذا تعارض قوله وفعله. والثالث: أن الرسول بيّن أن سنة الركعتين تجزئ عن الصدقة التي تشرع للإنسان في كل صباح، وغير ذلك من الأدلة. ثم قال المؤلف: أقلها ركعتان. أقل سنة الضحى ركعتان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، الدليل على ذلك قوله: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما المرء من صلاة الضحى. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما المرء من صلاة الضحى. الثاني: أنه لا يستحب على الراجح التطوع بركعة، التطوع بركعة على الراجح إلا في صلاة الليل وترا، إلا في صلاة الليل بالوتر. ومما يدل على عدم مشروعية ذلك ما جاء في الحديث الذي رواه مسلم من حديث سليك الغطفاني، أنه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، فجلس فقال رسول: هل صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب للجمعة فليصلي ركعتين وليخفف فيهما، فيه وليتجوز فيهما. وجه الدلالة أن استماع الخطبة واجب، ولو كان ثمة صلاة تجزئ للمسلم لأجل أن يستمع إلى الخطبة لكانت ركعة. ولما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالركعتين دليل على أن أقل ذلك لا يجزئ، دليل على أن أقل ذلك لا يجزئ. وهذا هو الراجح. ولما جاء من حديث أبي هريرة أن نبيه أنه قال: وأن أصلي ركعتي الضحى. قال المؤلف: أكثرها ثمان. أكثرها ثمان. المذهب أن أكثر سنة الضحى ثمان ركعات، استدلوا لما روى البخاري ومسلم من حديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح ثمان ركعات، ويسميها بعضهم سنة الفتح، سنة الفتح. ولهذا قالت أمهاني: ولم أره صلاها بعد ذلك. لهذا قالت أمهاني: ولم أره صلاها بعد ذلك. قالت: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة يغتسل وفاطمة تستوه بثوب، فلما قضى صلى ثمان ركعات. لم أره صلاها بعد ذلك. والذي يظهر الله أعلم هو القول الثاني في المسألة، أنه لا أكثر لسنة الضحى لا أكثر، وإن كان ينبغي ألا يقتصر على اثنتين بل ينبغي أن يقتصر على أربع، كما قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى أربعة، أو كان يصلي من الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء، يعني دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كما أخبرت أخبر عن عائشة كان يصلي أربع ركعات ويزيد ما شاء، ودليل أنه لا حد لأكثره قولها ويزيد، قولها ويزيد ما شاء. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة فإنما هو فعل، وهذا الفعل قد فعل أكثر منه، ولهذا قالت عائشة ويزيد ما شاء، يمكن يزيد ست، يمكن يزيد سبع ست أو ثمان أو عشر، وهذا هو الأظهر والله أعلم أنه لا حد لأكثره، أنه لا حد لأكثره، وإن كان الأفضل أن لا ينقص المرء عن أربع ركعات، ومما يدل على ذلك أنه لا ينبغي أن ينقص عن أربع ركعات هو قول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى أربعة ويزيد ما شاء. الثاني ما رواه الترمذي من حديث عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي من الضحى أو من النهار ركعتين ثم يجلس فيصلي على الملائكة المقربين ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يسلم. وهذا الحديث تكلمنا عنه في السابق وقلنا أن ظاهره يدل على أنه يجلس ركعتين يتشهد التشهد الأول ثم يقوم، وقلنا أن الحديث بسند عاصم بن ضمرة، وقد أنكر أبو حاتم هذا الحديث، وقلنا لو صح فهذا يفيد ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كم؟ أربع ركعات بتسليمتين. طيب، ثم قال المؤلف وقت على صدر.
قال المؤلف رحمنا الله وإياه وقتها من خروج وقت النهي أي من ارتفاع الشمس قدر الرمح إلى قبيل الزوال أي إلى دخول وقت النهي بقيام الشمس، وأفضله إذا اشتد الحر.
أحسن. يقول المؤلف وقتها يعني وقت سنة الضحى تبدأ من خروج وقت النهي. ما معنى من خروج وقت النهي؟ يعني من ارتفاع الشمس قيد رمح، لأن قبلها وقت نهي، لأن قبلها وقت نهي لقول صلى الله عليه وسلم أو لقول عقبة بن عامر كما في صحيح مسلم ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بارزة حتى ترتفع، فبعد صلاة الفجر وقت نهي حتى تطلع الشمس، وبعد طلوع الشمس وقت نهي حتى ترتفع الشمس قيد رمح، حين تطلع الشمس بارزة حتى ترتفع. وقوله قيد رمح جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم إذا طلعت الشمس ثم أقصر عن الصلاة حتى عندما ثم قال فإذا صليت الفجر ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع ثم قال فصلي ثم صلي فإن الصلاة حينئذ محظورة مشهورة. رحمك الله. هذا بدايتها، ونهايتها يقول المؤلف إلى قبيل الزوال، ومعنى إلى قبيل الزوال يعني قبل أن تصير الشمس في كبد السماء
أو من حين أن تصير الشمس في كبد السماء قبل أن تزول، من حين أن تصير الشمس في كبد السماء قبل أن تزول، لأن الشمس تخرج من جهة الشرق فتستمر في الارتفاع إلى جهة الغرب حتى إذا صارت في كبد السماء توقفت بمقدار 12 إلى 8 دقائق أو من 8 إلى 12 دقيقة ثم تبدأ بالزوال، فبداية زوالها دليل على دخول وقت الظهر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، قال عقبة بن عامر: 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بارزة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول. ومعنى حين يقوم قائم الظهيرة يعني حين تصير الشمس في كبد السماء، فإذا زالت شرع المؤذن في أذان الظهر، وقبل ذلك لا يشرع، يعني إلى قبل دخول وقت الظهر ب12 أو ب8 إلى 12 دقيقة، والأفضل أن لا تنقص عن 10 دقائق. وهذا يختلف من حيث الشتاء والصيف، هذا يختلف على حسب الشتاء والصيف. فالشتاء قصير والصيف طويل تقريبا، ولهذا لو جعل الإنسان قبل أذان الظهر ب10 دقائق كما في التقويم يمسك عن الصلاة، يمسك عن الصلاة، والله أعلم، لأنه وقت نهي. قال المؤلف: أفضله، يعني وأفضل فعل الصلاة إذا اشتد الحر، كما جاء ذلك في صحيح مسلم، بل في الصحيحين، من حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. ومعنى ترمض الفصال الفصيل هو الناقة الصغيرة، يصعب عليها الجلوس على حر الرمضاء، فتجدها تقوم ولا تجلس، فهذا أفضل وقت، وهو تقريبا قبل أذان الظهر بساعة تقريبا، يعني الساعة 11، 10:30، 11:45، هذا هو وقته تقريبا. طيب، ثم شرع المؤلف في سجود التلاوة، لعل نقرأ، تفضل.
قال المؤلف رحمنا الله وإياه: وسجود التلاوة والشكر صلاة، لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله تعالى، له تحريم وتحليل، فكان كسجود الصلاة، ويشترط له ما يشترط لصلاة النافلة من ستر العورة واستقبال القبلة والنية وغير ذلك، ويسن.
طيب، قف على هذا. المؤلف رحمه الله قال: وسجود التلاوة والشكر صلاة، يعني بين المؤلف على أن سجود التلاوة سنة، ولهذا قال: وتسن صلاة الضحى، ثم قال: وسجود التلاوة والشكر، وهو الصلاة، يعني يستحب سجود التلاوة وليس بواجب، وهذا هو الراجح، أن سجود التلاوة ليس بواجب، خلافا للقول الآخر عند الشافعية الذي قواه السيوطي وغيره. الراجح أن سجود التلاوة ليس بواجب لما جاء في صحيح البخاري من حديث عمر أنه كان يخطب الجمعة فقرأ سورة النحل فسجد فيها، فلما كان الجمعة الأخرى قرأ سورة السجدة، فلما تهيأ الناس للسجود لم يسجد، فقال: أيها الناس، إن الله لم يكتب علينا السجود إلا أن نشاء،
أو لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، وهذا فعله عمر على ملأ من الصحابة ولم ينكر عليه، وهذا هو الراجح. إذا ثبت هذا فإن جماهير الفقهاء من الأئمة الأربعة في المشهور عندهم أن سجود التلاوة والشكر صلاة، أن سجود التلاوة والشكر صلاة، ومعنى صلاة يعني لا بد فيها من ما يشترط فيها للصلاة، فلا بد فيها من تكبير، ولا بد فيها من طهارة، ولا بد فيها من ستر للعورة، ولا بد فيها من استقبال للقبلة. واستدل الجمهور بما جاء عند البيهقي بسند جيد من حديث ابن عمر أنه قال: لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر، لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للشكر وقد استقبل به القبلة كما في حديث أبي بكر. والقول الآخر في المسألة أن سجود التلاوة والشكر ليس بصلاة، ولا يشترط فيها ما يشترط للصلاة، لأن المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد في التلاوة، ولم يحفظ عنه أنه كبر في غير الصلاة، ولم يحفظ عنه أنه كبر في غير الصلاة. ولهذا قال ابن عمر قرأ كما في الصحيحين قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم السجدة فسجدنا، فسجد فسجدنا، ولم يجد أحدنا موضعا لسجوده. وهذا الحديث رويه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر. وأما ما جاء عند الحاكم من حديث عبد الله بن عمر العمري المكبر عن نافع عن ابن عمر أنه قال فكبر، فهذه رواية ضعيفة، فهذه رواية إيش؟ ضعيفة. وقد جاء في بعض نسخ الحاكم من هذا الإسناد بدل عبد الله بن عمر المكبر قال عبيد الله، وجعلت هذه الرواية لبعض الفقهاء أو لبعض العلماء أن يصححها. والصحيح أن هذا النسخ خطأ، وأن رواية الحاكم من طريق عبد الله وليس من طريق عبيد الله، لأن هناك ابنان عبيد الله بن عمر بن عاصم المصغر فهذا ثقة ثبت، وأخوه عبد الله بن عمر العمري المكبر ضعيف، وإن كان من العباد الصلحاء لكنه ضعيف الحديث. وعلى هذا فالصحيح أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر، وقد روى سجود التلاوة أكثر من أربعة من الصحابة أو خمسة كزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر وغيرهم، ولم يحفظ عن واحد منهم أنه أشار إلى أنه كبر، ولم يشر أحدهم إلى أنه كان يسلم. ومن المعلوم أنها لو كانت صلاة لما جاز أن ينفلت المسلم منها إلا بتسليم، لقوله صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد بن حديث علي: مفتاح الصلاة التكبير وتحليلها التسليم. فلما لم ينقل عن واحد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد للتلاوة سلم، أو في سجود الشكر أنه حينما سجد رفع ولم يسلم، دليل على أنها ليست بصلاة.
وأما ما جاء عن ابن عمر أنه قال لا يسجد الرجل وهو طاهر فإنما ذكره ذلك على سبيل الاستحباب،
بدليل
أن البخاري روى في صحيحه معلقا بصيغة الجزم أن ابن عمر كان يسجد على غير وضوء، أن ابن عمر كان يسجد على غير وضوء. ومن المعلوم أن ابن عمر لم يكن ليسجد على غير وضوء في صلاة، أليس كذلك؟ فدل ذلك على أن سجوده ربما يكون للتلاوة أو للشكر، وهذا دليل على أن استدلالهم بحديث ابن عمر إنما هو على سبيل الاستحباب ولا نقول إلا بذلك، يعني أننا لا نقول لا يشرع الطهارة ولا استقبال القبلة، بل إنه يشرع، أما التكبير والتسليم فهذا لا يستحب لعدم نقول نقل لذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المؤلف على قول الجمهور فكان صلاة كسجود الصلاة، فيشترط له ما يشترط لصلاة النافلة من ستر العورة واستقبال القبلة والنية وغير ذلك. وقلنا أن الراجح أنه إيش؟ لا يشترط، بل لا يستحب التسليم. ولا التكبير لعدم نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لنا نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لأنه اشترط في النافلة يجوز في النافلة ما لا يجوز في الفرض، فيجوز في النافلة أن يجلس جالسا لجالسا ولا يقوم، ولو كان مثل الفرض لقام سجد. وسوف يأتي مسألة القيام أيهم أفضل، أن يقوم لسجد التلاوة أم يصلي يركع يسجد وهو جالس، كما في الخلاف الذي بين الجمهور وبين ابن تيمية.